حذر وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي الترويك الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد طهران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا بأن إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها. وقال عراقشي عندما اتخذت هذه الدول الثلاث نفس السلوك الخاطئ في عام 2005 كانت النتيجة الميلاد الحقيقي لتخصيب اليورانيوم في إيران، معتبرا أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر. وأضاف عراقشي أن الترويكا الأوروبية وبدلا من التعامل بحسن نية تتهم إيران عبر تقارير مسيسة بعدم الامتثال وانتهاك اتفاقية الضمانات، وذلك بعد سنوات من تعاون طهران الجيد مع الوكالة الذرية. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي على مراكز الدفاع والبنية التحتية السورية، قائلا إن الاحتلال ينفذ هذه الهجمات بهدف تدمير سوريا وإضعافها. كما أدان بقائي بشدة العدوان الجوية للكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى، واعتبرها انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفي إشارة إلى خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، لفت بقائي إلى المسؤولية المباشرة لضامني الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا أن ما يحصل هو ضوء أخضر من واشنطن. هدد الجيش اللبناني بتجميد التعاون مع اللجنة الدولية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني. وأثار العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت ردود أفعال داخلية أكدت بمعظمها على رفض الممارسات الإسرائيلية والضغط على المجتمع الدولي للجم اعتداءات الاحتلال وخرقه المستمر للسيادة اللبنانية. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
أثارت الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت ردود أفعال شاجبة ومنددة حيال الغطرسة الإسرائيلية وعدم امتثال كيان الاحتلال للقرارات الدولية. الرئيس جوزيف عون اعتبر العدوان الأخير استباحة سفيرة لاتفاق دولي ولبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، مشددا على أن هذا العدوان هو رسالة موجهة إلى واشنطن وسياساتها ومبادراتها. بدوره قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موقفه متطابق ومتين لموقف رئيس الجمهورية، وأن العدوانية الإسرائيلية تستهدف كل اللبنانيين وليس طائفة أو منطقة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فقد شدد على أن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 2701، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في ردع العدوان وإلزام الاحتلال بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. بدوره اتهم النائب عن كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار اللجنة الضامنة لمراقبة اتفاق وقف العدوان بعدم القيام بدورها والتواطؤ مع العدو الإسرائيلي في خرقاته المتكررة للسيادة اللبنانية. كما أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالات مع الدول المعنية مسجلا استنكار لبنان للاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة عين قانا في الجنوب، معيدا التذكير بضرورة التطبيق الكامل للقرار 2701 واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. في موازاة ذلك أكدت قيادة الجيش اللبناني التزامها المطلقة بتنفيذ القرارات الدولية، محذرة من أن استمرار الخروقات من شأنها يؤدي إلى إعادة النظر في التعاون القائم مع آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية. بدورها دعا التيار الوطني الحر عادة التفاهم إلى تحمل مسؤولياتهم لردع الكيان الإسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته وإجباره على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. وأدان القيادي في حركة حماس علي بركة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، مضيفا أن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا الغطاء الأمريكي للكيان الصهيوني.
استشهد 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 40 آخرين في قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام النازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات، كما شنت غارة على شقة سكنية بمخيم المغازي وسط قطاع غزة. وارتقى 8 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال خيام النازحين في المواصي غربية خان يونس جنوبية قطاع غزة. ويوم أمس ارتقى 42 فلسطينيا، 35 منهم استشهدوا في غارة على بناية سكنية في جبال البلد شمالي قطاع غزة. أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده بينهم عناصر من لواء الكوماندوز ووحدة يهلوم الهندسية في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخخ بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وحسب جيش الاحتلال فقد استغرقت عملية انتشال جثث الجنود من تحت أنقاض المبنى المفخخ نحو 6 ساعات وسط تغطية نارية مكثفة. وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عبرية بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح للمستشفيات بمشاركة 5 طائرات مروحية، فيما تحدث صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 جنود والمصابين 13 بعضهم حالاتهم حرجة. أكد أبو عبيد الناطق العسكري لكتائب القسام أن الخسائر التي مني بها جيش الاحتلال في خان يونس وجباليا تأتي ضمن سلسلة عمليات المقاومة النوعية، وأشار إلى أن ما حدث نموذج لما ستواجهه قوات الاحتلال في كل مكان، مؤكدا أن المقاومين يحققون انتصارات ضد القوى الظالمة، محذرا الإسرائيليين من أن الخيار الوحيد أمامهم هو إجبار قادتهم على وقف الحرب أو سيتحملون المزيد من الخسائر. قال المتحدث باسم منظمة اليونسيف في فلسطين كاظم أبو خلف إنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال في غزة، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الحرب من الأطفال يقدر بنحو 50,000 شهيد وجريح. وأدان خلف استخدام الكيان الصهيوني الجوع كسلاح واعتبره جريمة حرب، مؤكدا أن هناك غضبا عالميا ما يجري في قطاع غزة، وطالب الولايات المتحدة بإيصال المساعدات والدواء إلى القطاع. وفي صفحتها الرسمية على موقع إكس نشرت اليونسيف مقطع فيديو تناول أبرز التحديات التي تواجه أطفال غزة من تجويع وقتل بسبب العدوان الإسرائيلي. أدى نحو 80,000 مصل صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. إلى ذلك أعلنت سرى القدس أن مقاتليها في سرية اليامون بجنين تصدوا لقوات الاحتلال في محور المصار ذا، وتمكنوا من تفجير عبوة بخط سير الآليات العسكرية وإمطارها بوابل من الرصاص. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على انتهاك حقوقها. الاحتلال يقر بمقتل وجرح جنود في كمين بخان يونس، وأبو عبيدة يحذر من تلقيه المزيد من الخسائر. اليونسيف تعتبر قتل الأطفال في قطاع غزة جريمة حرب وتطالب الولايات المتحدة بإيصال المساعدات والدواء. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. معا بعد الاستعراض في الساعة 9:13 نستمع لبرنامج العطار والآفاق المعرفية. عند 9:27 تأتيكم أحجاية ويهلنا. الوصايا الخالدة في الساعة 9:43. عند 9:48 لآلئ ودرر. في العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة أخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 10:12 يبدأ معكم اللقاء المباشر دنيا الشباب. في تمام 11 يعود لحضراتكم قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى. عند 11:14 تستمعون لإعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:55 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 12:02. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:10. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:27. الكتاب الصوتي عند 12:47. في تمام 1 نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. نتمنى لكم أوقات نافعة ودمتم بألف خير. العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، تحايانا القلبية الخالصة لكم، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب الآفاق العرفانية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار من خلال برنامج العطار والآفاق المعرفية. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأفاضل، الشاعر فريد الدين العطار سعى في معظم آثاره لأن يوضح المواضيع العرفانية والقضايا المتعلقة بالتصوف بأسلوب السرد القصصي وذكر الأمثال والحكايات كي ينتفع منها الجميع، لأن المتلقي له كان يتمثل في الكثير من الحالات في عامة الناس.
لقد تحدث العطار عن الكثير من أفكاره العرفانية في كتابه منطق الطير، وهذا الكتاب هو في الحقيقة تقرير لعملية بحث، البحث عن طائر العنقاء أو السيمورغ المجهول. إنه عبارة عن أوديسا أو ملحمة روحية تصور السيرة في المقامات وأحوال السالك، وتبين مراتب هذا السلوك ومدارجه من خلال رمز بحث الطيور عن السيمورغ.
وقد كتبت أهم مسرحية مقتبسة من منطق الطير للعطار في الغرب من قبل جان كلود كارير الفرنسي، ونفذت من قبل مخرج شهير مثل بيتر بروك. وقد صرح بيتر بروك بأن عرض مسرحية مجلس الطيور التي كتبت على أساس منطق الطير كان من بين أجمل أعماله، وقد عرضت هذه المسرحية لآلاف المرات في أنحاء العالم. حاول كارير في هذا العمل أن يحافظ على الشكل الأصلي لقصة العطار وأن يجري فيها بعض التغييرات آخذاً بعين الاعتبار ضرورات النص المسرحي وقيوده. وتتألف المسرحية حسب اقتباس جون كلود كارير من 5 أقسام، هي المقدمة وتجمع الطيور وتقديمهم الأعذار وانطلاق رحلة اجتياز الوديان 7 والطيور 30 وهي في حضرة السيمورغ أو طائر العنقاء.
وقد قرأ كارير قبل كتابة هذا النص النسخة المترجمة لمنطق الطير من قبل غارسون دو تاسي في القرن 19 وتأثر بالعطار إلى حد كبير، ثم قرر أن يكتب قصة رحلة الطيور نحو السيمورغ واجتياز الوديان 7 من أجل الحصول على الكمال بشكل مشابه في قالب نص مسرحي.
أعزائنا الأفاضل، ويرى كارير أن العطار يتحدث عن حقيقة يمكن البحث عن جذورها في العرفان الإسلامي، وهو يذكر في أحد المواضع أن الرحلة التي يتحدث عنها العطار هي رحلة ذاتية وداخلية تؤدي إلى معرفة أفضل للنفس. ومع ذلك فإن ما يميز مجلس الطيور عن منطق الطير هو أسلوبه في البيان والتعبير، ورغم أن كارير حدد اتجاه الرواية الأصلية وأضفى عليها الطابع المسرحي، ولكن رؤيته الكونية الخاصة به أدت إلى أن تحدث في بعض المواضع تغييرات مهمة في النص.
وقد اختار كارير نصه من بين حوالي 180 حكاية في النص الأصلي و21 حكاية بارزة كانت تتناغم مع اتجاه النص المسرحي ويمكن تنفيذها، بل إنه استلهم في بعض المواضع من الحكايات الأخرى في أثار العطار ومنها إلهي ناما أو تذكرة الأولياء.
أحبتنا الكرام، الملاحظة الأخرى التي تسترعى الانتباه في مسرحية مجلس الطيور لجون كارير هي زاوية الرؤية في الكتاب، فمنطق الطير نص شعري يروى من زاوية الرؤية المسرحية للشخص الغائب، ولكن كارير غير زاوية رؤية المسرحية إلى المتكلم، فنرى الهدهد الذي هو نفسه من شخصيات قصته ومن الطيور يعمد إلى رواية القصة.
ومن بين الخصائص الأخرى لمسرحية مجلس الطيور اختيار شخصيات القصة، فالكاتب كارير يقتدي بالعطار فيعبر عن رحلة الطيور بأنها رمز للسير نحو الكمال ويجعلها الخط الرئيس للسير، مع اختلاف واحد وهو أنه يأخذ خصوصيات الطيور بنظر الاعتبار في حذف بعضها أو اختياره خاصة، وإن لها دلالات متشابهة عند كل البشر وفي كل الثقافات. وعلى سبيل المثال البومة التي تعيش في الخرائب والأماكن المهجورة وتعتبر كائنا مشؤوما، أو البلبل الذي هو رمز الشخص العاشق في معظم الثقافات.
ويؤكد كارير في مقدمة مسرحيته مجلس الطيور ملاحظة لافتة قائلا: السر الأكبر يكمن في هذه الملاحظة، وهي أنه لا مناص من أن نتحمل أشد الآلام والمعاناة، والأشخاص الوحيدون الذين يطيقون الخلوة إلى أنفسهم هم الذين استحكم يقينهم على أثر رؤية المحنة واختبارها. وبعبارة أخرى فإن سيمورغ في هذا العمل بقي رمزا للكمال وبلوغ أقصى درجاته، وهو يحض البشر على البحث عن الكمال، ولكن هذا السير الذي يحدث في ذات كل شخص يوصله في النهاية إلى معرفة أفضل لنفسه ويحرره من الجهل. ورغم أن سيمورغ هو رمز للإنسان الكامل عند كارير، ولكنه ليس مرآة لوجود الله سبحانه، بل إنه يعيده نحو وجوده. ولذلك نرى سيمورغ يتحدث في نهاية القصة قائلاً: إن شمس حضرتي مثل المرآة، من نظر فيها رأى فيها روحه وجسمه.
ومن المتعين أن نضيف هذه الملاحظة، وهي أن هذا العنصر تجاهل المعنى السامي الذي أراده العطار واكتفى بالعين والأرض. ورغم أن وجهة النظر هذه لا طريق لها نحو السماء، ولكن اهتمامها بكل فرد من الأفراد وكل شخص يبلغ في نهاية هذا السير الذاتي الاتحاد الكامل مع العالم المحيط به، فضلا عن معرفته الكاملة لنفسه وتفتح قدراته الداخلية.
أعزائنا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج العطار والآفاق المعرفية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم.
وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
إلى الملتقى.
عندنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمع بقالي سنين إني أزور المصطفى برا وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل جاي ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاثي وتاج راسي
مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق
والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز أسعد الله أيامكم يهن وحبايبنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الله يجعل كل أيامكم أعياد وكل ساعاتكم ساعات فرح وسرور وصحة وسلامة ويعيد عليكم وانتم من حجاج بيت الله الحرام المبرور حجهم والمشكور سعيهم وتعيشون مع أحبابكم أحلى الأوقات بعز ورفعة راس ووطن عزيز وعراق شامخ مكرم بأهله وشعبه وإن شاء الله إن شاء الله تكون عيديتنا وعيدية الأمة كلها وقف المزرة والإبادة الجماعية اللي يرتكبها العدو الصهيوني بغزة وسقوط هذا نتنياهو المجرم ويكون سقوطه بداية النهاية لوجود هاي الغدة السرطانية ببلادنا الإسلامية الاسمها إسرائيل بحق محمد وآل محمد إي تزول هاي اللي يسموها إسرائيل تزول وتتحرر فلسطين وترجع لأهلها ببركة وجود أولياء الأمر
لا شيء
اي والله الله وكيلكم صرنا اليوم نترحم على ايام السادات ببركه وجود اولياء الامر هسه ذاك الرجال حارب بحرب اكتوبر سنه 73 وحرر سيناء وبعدين راح الكام ديافيد وحب عمك حب عمك موشي ديان وصار اللي صار بس اولياء الامر مال هالوكيت ركضوا ركض على التطبيع ووادي عربة وأوسلو وبالمجان وبدال ما يطبعون بالسرة واحد واحد قاموا يطبعون بالجملة ترامب قام يمشيهم بال2020 اثنين اثنين حتى الواقفين بالسرة خطية لا يتأخرون عندهم شغل ومسؤوليات والشعب ينتظرهم وهسه بال2025 وصل الحال بولياء الأمر أنه وزراء خارجيتهم ويا رئيس الجامعة العربية يردون يرحون المحمود عباس برام الله يسولفون ويا خطية ويواسوا بالمحنة الواقع بيها ويأكدون دعمهم لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة. خطية رايحين ناس مسالمين بيدهم ورد وغصن زيتون ويقولون حتى غوتيرش أمين عام الأمم المتحدة قالهم أخذوا ياكم قفص مال حمام حتى تهدون الحمامات بين القدس الغربية والقدس الشرقية تعبيرا عن نواياكم الحسنة وتأكيدكم على السلام. وكل هاي وتاليها سلطات الكيان اللقيط مو بس ما رحبوا بيهم ما انطوهم درب لدخول الأراضي المحتلة وقالوا لهم حل الدولتين والقشمريات المشيناها يوم من الأيام احنا براسكم ذني مجرد حبر على ورق والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هاي بس على ورق لكن على الأرض ماكو غير دولة وحدة واللي هي كيان اللي سميناه إسرائيل وعاصمته القدس كلها وروحوا نقعوا اتفاقية أوسلو وشربوا ميها. هو احنا ماكرون المنا وبينا وربينا على ايدينا من طول لسانه واعتبر حربنا على غزة إبادة جماعية ما رحمنا وصفقنا عجل من ايد مرته ويومية حارقين عليه الشوارع بباريس جاينا انتو هاي هاي والإسرائيليين ما اكتفوا بهذا باستقبال وزراء الخارجية العرب الكنيسة مالهم صوت على بناء 400 مستوطنة بالضفة الغربية وبناء جدار عازل ما بين الأردن وفلسطين المحتلة يبلع غور الأردن يعني يا الأردنيين اتفاقية وادي عربهم ذبوها بالشط. أما أولياء الأمر الجدد بسوريا فذولا قصتهم قصة فلتة من فلتات التاريخ. الجيش الإسرائيلي واقع بيهم يومية هبد وقصف وصقع وأحمد الشرع يدز للكيان رسائل حب وغزل وود وسلام. الجيش الإسرائيلي متوغل بالجنوب وواصل لأبواب دمشق وماخذ جبل الشيخ ودا يرصد منه كل الأراضي السورية ودا يراقبون أحمد الشرع بغرفة نومه وهو يلتقي بالصحافة الصهيونية بأمريكا ويدعو للتعاون ما بين دمشق وتل أبيب لحفظ الأمن الإقليمي. الله الله على هالنبوغ السياسي. ومنو يكون الوسيط ما بينه وبين الكيان؟ أبو إيفانكا. أي أبو إيفانكا هو أفضل وسيط وأنزه وسيط ما بينه وبين النتنياهو. يا سلام يا سلام على النزاهة والصدق المتراكم واللي مستورثة أبو إيفانكا من كل 47 رئيس أمريكي. هي الصحافة الأمريكية تعتبر ترامب أجذب رئيس أمريكي بالتاريخ وهذا يسميه أنزه وسيط. هاي المذلة والركوع أمام الأمريكي والصهيوني والرضوخ لهالنوعية من ولاة الأمر صفحة سودة طواها الشعب العراقي وانتهت ويا انتهاء نظام حكم البعث المقبور وسقوط الصنم والديكتاتورية بالعراق بال2003. هاليوم نظام الحكم بالعراق والحاكم به ما إلى أي شرعية لا قانونية ولا سياسية إلا بالاستحقاق الانتخابي اللي يمارسه الشعب العراقي. هاليوم ما يحكم بالعراق حاكم ولا إلى أي سلطة شرعية إلا إذا تكون شرعيته مكتسبة من تصويت الشعب وانتخابه. والانتخابات وصندوق الاقتراع هو ضمان الوحيد لعدم العودة إلى زمن الدكتاتورية وحقبة الإجرام والدموية الصدامية. وهاي تصرف الأمريكي بالعراق؟ أبو إنفانك مو قال صرفنا 7 تريليونات بالعراق وتاليها ما حصلنا اللي نريده؟ يعني نظام يقبل بالتطبيع ويا الكيان ويمهل لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى. فالأمريكي لابد وأن يجيب النظام اللي يريده بالعراق، ولابد أن يصعد عملائه وأصدقاء الحاضرين للتطبيع، وعلى طريقة ولاة الأمر المفروض الطاعة والبيعة حتى وإن زنوا وشربوا الخمور على الهواء مباشرة والعياذ بالله. وعن طريق منه؟ يا طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع. فهلا بمستقبلكم ومستقبل أولادكم يا العراقيين، وخصوصا انتوا يا الشيعة يلكم الأغلبية بالنسيج الاجتماعي العراقي. حفظوا العراق، حفظوا بلدكم، حفظوا مستقبل المنطقة والأمة كلها بهمتكم وحضوركم بالانتخابات القادمة، ومنع عودة الإرهابيين والمجرمين البعثيين للحكم بالعراق. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده 3 فقد تمت عليه النعمة في الدنيا. من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده 4 فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأمثاله الكريمة وبوصايا أهل بيته عليه وعليهم صلوات الله ورحمته وبركاته. في مثل من أمثال النبي الجميلة يقول: مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن تعاهد صاحبها عقلها أمسكها، وإن أغفلها ذهبت. وإذا قام صاحب القرآن يقرأه آناء الليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب مثلا لحفظة القرآن في كيفية المحافظة على ما حفظوه. طبعا المفروض أيها الإخوة الكرام أن الجميع يبادرون لحفظ القرآن الكريم. هسه الإنسان اللي يستطيع أن يكون حافظ لكل القرآن الكريم فهذه نعمة كبرى ما بعدها نعمة. اللي ما يقدر أن يحفظ القرآن الكريم، هل بالمقدار اللي يقدر له؟ ثلثي القرآن، نصف القرآن، ثلث القرآن، ربع القرآن، سورة من القرآن. المهم لا يخلي فؤاده خالي من الذكر الحكيم ومن القرآن الكريم. زين، هل مقدار اللي حفظناه سورة، عشر سور، جزء، جزئين، عشر أجزاء، كل القرآن، لابد أن نحافظ عليه حتى لا ينمحي من قلوبنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الحافظ للقرآن مثل صاحب الإبل المعقلة. المعقلة يعني التي عليها عقال. العقال هو الزمام والحبل الذي تربط به الإبل حتى لا تنفر ولا تهرب. ولهذا العقال الآن المسمى الآن في بعض البلدان الذي يلبس هو مأخوذ من هذا، من عقل الناقة إذ ربطها. ويقال أنه العقل أيضا مأخوذ من هذا، لأن العقل فيه معنى الحبس، فكأن العقل يحبس صاحبه عن الشهوات وعن الأخطاء، مأخوذ أيضا من عقال الناقة. المهم الإبل المعقلة يعني المربوطة بالحبال المشدودة بالحبال. هذا الإنسان صاحب الإبل إذا تعهد عقولها كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، يعني شوف أخاف مثلا هذا الحبل ما فالت من مكانه مربوطة بشكل جيد، إذا دائما يتعهدها راح يخليها في مكانها يحافظ عليها. لكن إذا أغفلها، جوز هذا مثلا الحبل مفتوح، هذه ما مربوطة جيدا، طبيعي راح تهرب وراح تمضي لسبيل حالها. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله عليكم أن تتعاهدوا القرآن، يعني مو خلاص حفظت لك سورة وانتهى الأمر، لا ارجع عليها، تعاهدها باليوم بالليلة عندما يصير عندك مجال، وانت تمشي حتى في العمل حاول أن تكررها تعاهد. لماذا؟ يقول لأنه إذا لم يتعاهده الإنسان نسي، ستقرأ بقراءتين، إما نسي يعني إذا لم يتعاهد القرآن نسي القرآن، أو نسي القرآن يعني راح ينسى القرآن الكريم. أعود عليكم قراءة الوصية المباركة والمثل النبوي الكريم، قال مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن تعاهد صاحبها عقولها أمسكه، وإن أغفلها ذهبت، وكذلك إذا قام صاحب القرآن يقرأه آناء الليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه أو نسيه. نسأله تعالى أن يلهمنا حفظ القرآن والعمل بالقرآن الكريم، وأن يحشرنا مع القرآن، والحمد لله رب العالمين.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر،
في حفظ الأسرار.
قالت الحكماء
صدرك أوسع لسرك،
وقالوا
ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك.
قال أحد الشعراء
فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره، فصدر الذي يستودع السر أضيق.
قال الإمام علي عليه السلام
الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين السر.
وكان يقال
الكاتم سره بين إحدى فضيلتين، الظفر بحاجته والسلامة من شر إذاعته.
أصر رجل إلى صديق له حديثا، فلما استقصاه قال
أفهمت
بل نسيت.
ويقول أحد الشعراء:
ولا يسمعن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع.
يقال:
أصبر الناس من صبر على كتمان سره.
وقال آخر:
كتمانك سرك يعقبك السلامة، وإفشاؤه يعقبك الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه.
كان يقال:
لا تظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك، فيمكر بك حاسدك ويظهر عليك معاندك.
يقول الشاعر:
تبوح سرك ضيقا به، وتحسب كل أخ يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم.
وقيل لأعرابي:
ما بلغ من حفظك للسر؟
أفرغه تحت شغاف قلبي، ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمع.
كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:
أجود بمكنون التلاد، وأنني بسري عمن سالني لضنين، وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. في الوفاء بالعهد.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
قال أعرابي:
وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل.
وقال شاعر:
إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.
جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل كلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. وإذا بربه تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. عراقي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على انتهاك حقوقها. الاحتلال يقر بمقتل وجرح جنود في كمين بخان يونس، وأبو عبيدة يحذر من تلقيه المزيد من الخسائر. اليونسيف تعتبر قتل الأطفال جريمة حرب وتطالب واشنطن بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. إلى التفاصيل، حذر وزير الخارجية الإيرانية التروكة الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد إيران في مجلس حكام الوكالة.